إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا في هذه الزيارة، ونحن في الليلة الثانية منها، زيارتي إلى الشارقة، أخوكم محدثكم من الكويت سالم بن سعد الطويل، ونحن في ليلة الثاني من جمادى الآخرة لعام 3400 الموافق ليلة 26 من الشهر الخامس لعام 2009، وقد بدأنا الكلام على قوله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. وعرفنا أن المسلم يجب عليه أن ينزه الله عز وجل كما نزه نفسه عن كل نقص وعيب وآفة، وأن الله عز وجل ليس له مثيل ولا نظير ولا ند ولا شريك ولا سمي، وأنه جل وعلا الأعلى الذي له العلو المطلق، فهو جل وعلا له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر لجميع مخلوقاته. وهذه الليلة نتم الكلام على هذه السورة أو على بعض منها، وهو أن نعلم بأن من تنزيه الله عز وجل أن نخلص له الدين، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالإخلاص ولم يأمرنا بشيء سواه، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. هذا المنطوق المفهوم، ما لم يكن خالصا فليس لله، بل سيكون لغير الله عز وجل، والله غني عنه، إذ أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. لذا جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي تركه الله عز وجل هذا العمل، ترك هذا العمل لذلك الذي أشرك به ذلك المشرك مع الله عز وجل، فالله غني عنه، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. قال جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلا بد المسلم أن يخلص الدين لله عز وجل. قال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والله سبحانه وتعالى أمرنا جل وعلا أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نسجد له وحده لا شريك له، مع أن الشمس والقمر فيهما من المنافع ما فيهما، ومع ذلك قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فمن باب أولى أن لا نسجد لغيرهما من الأموات والصالحين والرفات. فالشمس والقمر على ما فيهما من المنافع، قال الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، لم يقل نعبدك ونستعين بك، بل قال: إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم إياك المفعول به حتى يفيد الاختصاص والحصر، أي أن العبادة مختصة لله عز وجل ومحصورة على الله تبارك وتعالى، إذ لا يستحق العبادة أحد سواه. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحد نكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا تدعوا مع الله أي أحد كائن من كان، لا الملائكة المقربين ولا الأنبياء المرسلين ولا الأولياء الصالحين ولا الشمس ولا القمر ولا الإنس ولا الجن، وإنما الواجب أن ندعو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. والمراد بالدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا سألت فاسأل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما في وصيته المشهورة، قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا أردت حاجة فتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وهو القائل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين الذين يستكبرون عن عبادة الله ويدعون غير الله عز وجل. فما بال الإنسان يدعو غير الله تبارك وتعالى مع أن الله عز وجل أمره بالدعاء ووعده بالاستجابة. فقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، فلماذا يدعى غيره؟ وهو القادر جل وعلا على أن يستجيب لعباده ولا يستجيب للعباد أحد سواه، كما قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالله عز وجل هو الذي يجيب دعاء الداعي إذا دعاه. إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له: قل كذا وكذا، كما قال جل وعلا: يسألونك عن ذي القرنين، قال جل وعلا: يسألونك عن الجبال، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى لم يقل الله عز وجل لنبيه: قل إن الله قريب، بل تولى الإجابة بنفسه لقربه لعباده جل وعلا، فقال: إني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الصحيحين أن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق به سبحانه وتعالى، ينزل بذاته، هو الذي ينزل إلى السماء الدنيا، كما في صحيح مسلم رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الله: أنا الملك. فلا يمكن أن يكون أحد نازل غير الله عز وجل، هو الذي نزل بدليل أنه قال: أنا الملك، خلافا لما يقوله البدع من أهل التحريف والتأويل، يقول: ينزل ملك من ملائكته، أو تنزل رحمته، أو ينزل أمره، وكل ذلك باطل، إذ لا يمكن أن ينزل شيء سوى الله عز وجل ويقول: أنا الملك. بل الله الذي ينزل السماء الدنيا نزولا يليق به ويقول: أنا الملك، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستخف فأغفر له؟ فالله عز وجل ينزل بذاته يتودد إلى عباده وهو الودود وهو الغني عنهم. بل الله عز وجل إذا أراد العبد أن يتوب إليه بسط يده له بالليل والنهار، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا هو العجب العجاب من رب كريم سبحانه وتعالى، يفرح بتوبة عبده ويتودد إلى عباده، فإذا تابوا تاب عليهم وأحبهم، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويبدل سيئاتهم حسنات، كما قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. فتأمل هذا الرب الرحيم سبحانه وتعالى الذي يتودد إلى عباده ويحبب إليهم التوبة بعد أن عصوه وبعد أن خاضوا في معاصيه، وهو يسترهم ويمكنهم حتى أن يستمتعوا بما حرم وبما نهى، ثم بعد ذلك يدعوهم إلى التوبة ويبسط يده ويفرح بتوبة عبده أشد من فرح رجل ضلت دابته بأرض فلات في الحديث، ثم يقبل التوبة عن عباده وهو التواب لكثرة توبته لعباده، فهو التواب. يقال عن العبد التواب الذي يتوب إلى الله كثيرا، ويقال ويقال عن الله عز وجل وسمى الله نفسه التواب لأنه يقبل التوبة كثيرا عن عباده، فيقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى مهما بلغت ذنوبهم. من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه وأحبه وقربه إليه وبدل السيئات حسنات. وفي الصحيحين رجلا في من كان قبلنا قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يسأل عن عالم فيدل على راهب، على عابد جاهل، صحيح أنه عابد لكنه على جهل وضلال، فلذلك هو يسأل عن عالم فدل على راهب، فدخل عليه فقال إنه قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فهل له من توبة؟ فقال له أن له من توبة وقد قتل 99 نفسا. فكان هذا الجاهل بسبب جهله وإفتائه بغير علم سبب على نفسه أن قتل، فهذا الرجل غضب فأتم به 100 فقتله، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس وأراد أن يتوب، فقال ومن يحول بينه وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فيها ناس صالحون يعبدون الله عز وجل. فخرج الرجل فهو في منتصف الطريق، توفي الرجل، مات الرجل في منتصف الطريق، فتنازعت عليه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. قالت ملائكة العذاب إنه قتل 100 نفس، وقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا. ومن عناية الله عز وجل بالتائبين أن أرسل إلى هذا الرجل الذي أسرف على نفسه وقتل 100 نفس. تأملوا يا أخوان، قتل 100 نفس لكنه نوى التوبة بالنية فقط، نوى التوبة وخرج لأن يتوب إلى الله عز وجل. اعتنى الله به عناية كبيرة فأرسل ملكا ليقضي بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقال قيسوا ما بين الأرضين، الأرض التي خرج منها والأرض التي أراد، فلما قاسوا وجدوه إلى الأرض التي أراد أقرب. وفي رواية إن الله أوحى إلى الأرض التي أراد أن تقاربي وإلى الأرض التي خرج منها أن تأخري، فكان الأرض التي خرج إليها أقرب فأخذته ملائكة الرحمة هذا، وهو قد نوى أن يتوب إلى الله عز وجل. ومن هنا قيل غاية الناس، رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله عز وجل غاية تدرك. قد أدرك هذا العبد بنية نوى أن يتوب الله فقبل الله منه، وأما رضا الناس فغاية لا تدرك. فهذا الأمر عجيب لأن الله متصف بصفات الكمال والجلال. سبح اسم ربك الأعلى، نزه الله عز وجل عن كل النقائص والعيوب، فالله عز وجل كامل في صفاته. ومن كماله جل وعلا أنه الإله الحق وحده لا شريك له، لا يقبل من أعمال إلا ما كان خالصا. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فكل ما سوى الله فهو إله باطل. حتى لو كان عيسى بن مريم عليه السلام من أولي العزم الرسل، إذا عبد من دون الله فهو معبود بالباطل. حتى الملائكة المقربين إذا عبدوا من دون الله فهم معبودون بالباطل. أما الله عز وجل فهو الإله الحق الذي يعبد وحده لا شريك له ويستحق العبادة، أما سوى ذلك وإن سموا آلهة فهي مجرد أسماء لا يستحقونها. قال جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لم يجعل الله لها حجة أن تعبد من دون الله عز وجل، بل الله عز وجل هو الإله الحق الذي يستحق العبادة. وكل من أراد أن ينزه الله عز وجل فليوحد الله تبارك وتعالى وليخلص له الدين، فإن الله عز وجل هو المستحق العبادة، وذلك لأن له صفات الكمال والجلال. قال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أي كيف تساوون بين الخالق والمخلوق. فهذا مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يعبد من دون الله عز وجل؟ والواجب أن نعبد الله عز وجل الأحد الأحد الحي الذي لا يموت. قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وفي هذا تنبيه لطيف، أي لأنه جل وعلا لا يموت فيستحق العبادة، وكل ما سواه فهو قابل للفناء، كما قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره فهو أشرف المخلوقات وأعظمه وأفضلها، قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، فلا يستحق العبادة عليه الصلاة والسلام. حتى أنه عليه الصلاة والسلام إذا أعطي من شيء من صفات الله نهى عن ذلك أشد النهي، بل دعا الله عز وجل فقال اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد من دون الله أو وثن يعبد من دونك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه تنبيها لطيفا، أي أن كل من عبد من دون الله فهو وثن حتى ولو كان قبره عليه الصلاة والسلام. لذلك الذين يعبدون غير الله في حقيقة أمرهم يعبدون من؟ يعبدون الشيطان. فالناس قد انقسموا إلى قسمين، إما إلى أولياء الرحمن وإما إلى أولياء الشيطان. فكل من عبد غير الله عز وجل فهو في حقيقته عابد للشيطان، كما قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فإذا نظرنا إلى عباد الشيطان وجدناهم قليل، عبدة الشيطان الذين هم باسم عبدة الشيطان فهم قليل، حتى لو بحثنا عنهم لوجدناهم فرقة قليلة تسمى عبدة الشيطان كاليزيديين الموجودين في العراق ونحو ذلك. لكن الله عز وجل يقول عن الشيطان أنه قد أضل جبلا كثيرا، أي ضل قوما عظيما كثيرا عبدوه من دون الله عز وجل. فإذا نظرنا في الواقع وإلا عبد الشيطان قليل. فالجواب على ذلك أن كل من عبد غير الله في حقيقته عابد للشيطان، وذلك لأن الشيطان هو الذي يأمر بعبادة غير الله عز وجل. وكلكم تعلمون أن والد الخليل إبراهيم عليه السلام كان يعبد الأصنام، كما قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك في ضلال مبين. ومع ذلك إبراهيم ماذا قال لأبيه؟ قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان. كان يعبد ماذا؟ كان يعبد أصناما، لكن بأمر من؟ بأمر الشيطان. فعباد الأصنام هم عباد للشيطان، لأن الذي أمرهم بعبادة الأصنام هو الشيطان، فكانت العبادة الحقيقية للآمر ألا وهو الشيطان. والذي يدل على ذلك أيضا أن قوم سبع كانوا يسجدون لمن من دون الله؟ كانوا يسجدون للشمس. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فهم سجدوا للشمس من تزيين الشيطان لهم لذلك، فهم في الحقيقة عبد للشيطان. ولذلك كل من عبد غير الله عز وجل من الأولياء أو الصالحين أو الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين فهو عابد للشيطان. وصدق الله عز وجل إذ قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فشتان بين من يكون عابدا للرحمن وبين من يكون عابدا للشيطان. فلذلك المسلم يسعى بكل ما يستطيع ولو أفنى عمره ووقته وسمعه وبصره وحياته في تحقيق العبادة لله عز وجل، فليس ذلك بكثير، لأن الله ما خلقه إلا لتحقيق العبادة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا اتخذ الأسياد عبيدا فيتخذون لحاجتهم إليهم، أما الله فغني عن ذلك. نفى هذا التوهم الذي قد يتوهمه البعض فيظن أن الله بحاجة إلى عبادة العباد، فقال الله: ما أريد منهم من رزق، أي كما يريد العبيد كما يريد الأسياد من عبيدهم، قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل يطعم ولا يطعم. وهنا أسألكم سؤال حتى نرتاح شوي: هل الله عز وجل يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب، أو الله أعلم؟ يلا من يعرف؟ ها، الله أعلم. اللي يقول الله أعلم يرفع إيده. الله لا يأكل ولا يشرب، الله لا يأكل ولا يشرب. ايش رايك؟ التفت الى من خلفك الذي قال الله الله اعلم، التفت اليه. يقول: الطعام والشراب حاجه، لو كان الله ياكل ويشرب لكان محتاج الى المخلوق. ها، فالان اعيد عليك السؤال: الله ياكل ويشرب او لا ياكل ولا يشرب او الله اعلم؟ لحظه شوي، لحظه شوي، ليش قلت الله اعلم؟ ما اسمك؟ ليش ما قلت الله أعلم؟ لأنك متأكد اسمك أحمد. تفضل يا أستاذ. طيب ليش سكمنتني؟ يعني يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب؟ لا يأكل ولا يشرب. وقد بين الله عز وجل أن عيسى بن مريم وأمه ليسوا بآلهة. لماذا؟ قال: كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام. فالله عز وجل ليس بحاجة إلى مخلوق. لو كان الله يأكل ويشرب لكان محتاج إلى الطعام والشراب. ولو كان إيش الصوت هذا؟ في صدر في جهاز. طيب سكت. فالله عز لو كان يأكل ويشرب لكان محتاج إلى المخلوق، والله غني، الله غني من, من, من أسماء الغني الحميد سبحانه وتعالى. فالله عز لا يأكل ولا يشرب وليس بحاجة إلى أحد من خلقه، لا إلى عبادة ولا إلى شكر ولا إلى إحسان، بل الله عز وجل هو المتفضل على عباده الغني سبحانه وتعالى بذاته. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبح اسم ربك الأعلى. نزه الله عز وجل عن الطعام والشراب وعن النظير وعن الشريك وعن الصاحبة والولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله عز وجل غني عن الزوجة وغني عن الأولاد، الله ليس كمثله شيء، له صفات الكمال والجلال. إن أعظم مطلب يبحثه المسلم في حياته هو معرفة الله عز وجل، معرفة الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، معرفة إخلاص الدين لله عز وجل. استحق الإخلاص والعبادة لأنه جل وعلا له صفات الكمال والجلال، وغيره مهما كان عظيما فلا يستحق العبادة، لأنه مخلوق، لأنه مربوب، لأنه ناقص، لأنه ميت، لأنه يأكل الطعام والشراب، لأنه ينقصه من العلم ما ينقصه. فلن تجد مخلوقا إلا وفيه ما فيه من النقص. أما الله عز وجل فهو الخالق الكامل من كل وجه، له صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء. لذلك على المسلم دائما وأبدا أن ينزه الله تبارك وتعالى. فالله يقول: سبح اسم ربك الأعلى، فهو الأعلى من كل شيء، الأعلى من جميع مخلوقاته، قد استوى على عرشه باهن عن خلقه، قاهر فوق جميع المخلوقات. هذا الذي يجب علي وعليكم وعلى كل مسلم أن يعتقده بالله سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو. الله عز وجل يستحق العبادة لأنه خالق، فلذلك يذكر الله كثيرا في كتابه أنه خالق. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. خلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له ملك السماوات والأرض، مالك يوم الدين، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ذلكم الله ربكم له الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا المعنى كثير في كتاب الله ومستقر في فطر جميع المسلمين، بل حتى في فطر الكفار، بل حتى أن إبليس يقر بربوبية الله عز وجل، كما قال الله عن إبليس أنه قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال الله عن إبليس أيضا أنه قال: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. ماذا قال؟ قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فإثبات الربوبية لله عز وجل بأن الله خلق فسوى، أي أحسن كل شيء. الله عز وجل الذي خلق كل شيء وأحسنه وأتقنه، الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، هو الرب الخالق سبحانه وتعالى. غير أن لا يجوز بحال من الأحوال إذا تكلمنا عن توحيد الله عز وجل أن نقتصر وأن نكتفي بذكر كونه الرب الخالق المالك المدبر. الاقتصار على هذا المعنى لا يجوز، بل الاقتصار على هذا المعنى من عقائد أهل البدع ومن عقائد المشركين والوثنيين، الذين إذا تكلموا في حق الله عز وجل قالوا: الله الخالق، الله الرازق، الله المدبر، الله الذي يولج الليل والنهار، ثم يكتفون بهذا القدر. وهذا يا أخوان باطل، بل الله عز وجل لما ذكر أنه خلق ذكر أنه إذن هو الإله الذي يجب أن يعبد. إذن إذا ذكر الله الربوبية في كتابه يستدل بالربوبية ويمهد بالربوبية على الألوهية، على إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وتأمل قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، هذا ربوبية. الرحمن الرحيم، هذا ربوبية. مالك يوم الدين، ربوبية. ماذا قال؟ قال: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هو الرب، رب العالمين، إذن يجب أن نعبده وحده لا شريك له. أما أن نقول هو رب العالمين ثم لا نقول للناس اعبدوا الله وحده لا شريك له فهذا باطل، لأن الله عز وجل جعل في فطر الناس بأنه هو الرب. الكل يدرك بأن الله هو الرب، حتى إبليس الذي ليس بعده كافر يقر بأن الله هو ربه وهو خالقه. لكن هذا لا يكفي، لا بد مع الإقرار بالربوبية هو عبادته والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا نعبده؟ لأن الذي خلقنا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول الله عز وجل في أول سورة من القرآن: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول الله في آخر سورة في القرآن: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ها إيش قال؟ إله الناس. فلا بد أن نعتقد وأن نعبد الله وحده لا شريك له. إذا اعتقدنا بأنه الرب وعبدنا غيره لم نوحد الله عز وجل. إذا اعتقدنا بأن الله هو الخالق وغيره مخلوق ويعبد كما يعبد الله لم نوحد الله عز وجل. ليس المقصود أن نعتقد بأن الله هو الرب فحسب، بل لا بد أن نعتقد بأن الله هو الرب وأنه هو الإله الحق وأن نعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لذلك يقول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك. إيش قال؟ قال: فاعبدوه، اعبدوه. لذلك أرسل الله عز وجل رسله جميعا بماذا؟ بتوحيد العبادة لله عز وجل، بإخلاص الدين لله عز وجل. فما من رسول إلا قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واستنبوا الطاغوت. ويقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا بد من عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا أريد أن أنبه على ستة أمور، عدها على أصابعك. الأمر الأول: أن تعتقد بأن الله عز وجل هو الإله الحق، هو الإله الحق، غيره إله باطل، هو الله عز وجل الإله الحق. هذا لا يكفي، تعتقد أنه الإله الحق. ثانيا: أن تعبده. من اعتقد بأن الله هو الإله الحق ولم يعبده فليس بموحد. لا بد أن تعتقد بأن الله هو الإله الحق وتقوم بعبادته. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله عز وجل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول الله عز وجل: أن اتقوا الله واعبدوه، أن اعبدوا الله واتقوه، أن اعبدوا الله واتقوه. ويقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فمن اعتقد بأن الله هو الإله الحق ولم يعبده فليس بموحد. لا بد أن تعتقد بأن الله هو الإله الحق أولا، ثانيا أن تعبده سبحانه وتعالى، ثالثا يا عبد الباقي أن تعبده وحده لا شريك له. يعني لو أن إنسان عبد الله عز وجل لكن عبده مع غيره فلا لا تصلح هذه العبادة. وقد قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذي من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين، يقول له: ولقد أوحي إليك، أي يا رسول الله، وإلى الذين من قبلك. ما الذين من قبل الذين يوحى عليهم؟ الأنبياء والمرسلون، إليك وإلى الرسل جميعا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالذي يعبد الله عز وجل ويعبد معه غيره ليس بموحد، إنما الموحد هو الذي يعبد الله وحده لا شريك له. إيش الأمور الثلاثة الآن؟ أن تعتقد بأن الله هو الإله الحق، ثانيا أن تعبده، ثالثا وحده لا شريك له. أن تعبده وأن تخلص العبادة له وحده لا شريك له. رابعا أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله، أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله. لا يكفي أن تقول: أنا عن نفسي أعبد الله وحده لا شريك له، وغيري هيشوف شر، هو على خير وأنا على خير، ما يصلح، ما يصلح أبدا. لابد أن تعتقد بأنك أنت تعبد الله وحده لا شريك له، وتعبده وحده لا شريك له، وتعتقد أن كل معبود من دون الله فهو معبود باطل. والدليل من القرآن والسنة، قال الله عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقدم ماذا على ماذا؟ قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد أو قال من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. ها، قال لا إله إلا الله وماذا؟ وكفر بما يعبد من دون الله. فلا بد أن نعتقد بأن كل معبود من دون الله فهو معبود باطل. هذا الأمر، الأمر الرابع. الخامس: أن نتبرأ من المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل. لا نقول إخواننا وأحبابنا هم على خير ونحن على خير، كما قال بعضهم: الجنة أبواب تدخل بس أنت وأصحابك. يا أخي الجنة رحمة الله واسعة، أنت تدخل وغيرك يدخل، لا لا لا، لا يجوز. بل نعتقد بأن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول الله: قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد من البراءة من المشركين، تتبرأ من الشرك وأهله. لا بد من البراءة من المشركين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم. أبدا لا يمكن أن يتم إيمانك يا عبد الله إلا إذا تبرأت من جميع المشركين. بعض الناس عنده مبالغة في الأخلاق كما يزعم عن نفسه أنه أخلاق، فيقول: لا نقول عن اليهود والنصارى كفار، لا نقول عنهم كفار. يا أخي لا نقول عنهم كفار، يظن هذا أخلاق وسماحة في دينه. كيف لا نقول عنهم كفار وقد قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين؟ كيف لا نقول عنهم كفار والله يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية؟ كيف لا نقول عنهم كفار والله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ كيف لا نقول عنهم كفار والله يقول في كتابه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون؟ لا بد أن نقول للكافر يا كافر، لا بد أن نعتقد بأن الكافر كافر. أما أن نعتقد بأنه مسلم، حتى قال بعضهم: أهل الكتاب ليسوا بكفار إذا مسلمون. قال: لا، ليسوا بمسلمين. إذا ماذا؟ قال: أهل الكتاب. طيب أهل الكتاب يعني مسلمون؟ قال: لا. إذا ما هم كفار؟ قال: أهل الكتاب. يا سبحان الله، والله يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فالله عز وجل قسم الناس، قال: منكم كافر ومنكم مؤمن. فهؤلاء أهل الكتاب، نعم أهل الكتاب لهم ميزة، لهم بعض المعاملات، لهم بعض الأحكام، لكنهم كفار. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا أدخله الله النار. فلا بد أن نعتقد بأننا نحن مسلمون ونتبرأ من الكفار، وأن الجنة لن تدخلها إلا نفس مسلمة. يقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. ويقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن قال قائل: يا أخي إذا قلت على الكفار واليهود والنصارى كفار، أنت تدعو إلى الإرهاب، تدعو إلى الإرهاب، يعني معنى هذا: يلا أخرجوا كل واحد يشوف يهود نصارى يقتله. لا، ليس هذا المعنى. فنحن لا ندعو إلى أن تقتل، وأنت لست أهلا للقتل ولست مأمورا بالقتل ولست وليا للأمر حتى تقتل، بل نقول أنهم كفار. وأما القتل ومن عدمه فهذا ليس إلينا. فالكفار أنواع، وبيننا وبين معاهدات، وفي كافر مستأمن وكافر وكافر ذمي وكافر معاهد، وأحكام وتفاصيل نبينها للناس ونعلم الناس. لا نقول للناس قولوا عن الكفار مسلمين، ولا نقول اذهبوا واقتلوا كل كافر. فالناس صاروا الآن على طرفي نقيض، منهم من يقول: اقتلوا الكفار، كافر اقتله، أنت لك حق بالقتل أو ليس لك حق بالقتل، كل كافر اقتله. حتى بلغ فيهم الأمر المؤخذ يقتلوا لماذا؟ المسلمين. قتل المسلمين قال: لأنه خلفه كافر، اقتل المسلم الكافر. هذا فعلوه. ومنهم من يقول لا تقل عن الكفار أنهم كفار. لا يا أخي، لا تقل كفار ولا تستعمل كلمة كفار. إذا ماذا نفعل في سورة في القرآن اسمها سورة الكافرون التي تعدل ربع القرآن الذي كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر وسنة المغرب وركعتي خلف مقام إبراهيم بعد أن يطوف بالبيت سبعا؟ أليست آية من كتاب الله؟ قل يا أيها الكافرون، الله عز وجل هو الذي كفرهم. نحن عبيد لله عز وجل، لا يسع إلا أن نقول سمعنا وأطعنا آمنا وصدقنا. فلذلك لا بد أن نفهم الأحكام فهما صحيحا. الكفار كفار، والقتل ليس إلينا، وإنما القتل لولي الأمر إذا رأى أن من مصلحة المسلمين القتل، وإلا لا يجوز أن نقتل إنسانا معصوم الدم ولو كان كافرا. لذلك يجب أن نتفقه في الدين. مصيبة الناس اليوم عدم الفقه في الدين، لا يفقهون دين الله تبارك وتعالى. فلذلك تجد عندهم تخبيط، منهم من يقول عن الكفار أنهم مسلمون، ومنهم من يكفر حتى المسلمين، ومنهم ومنهم. ولن ينجو إلا من تفقه في الدين، ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. هذا الأمر إيش؟ الخامس. الأمر السادس أن تعبد الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من عبادة الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليطاع بإذن الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا بد من عبادة الله على سنة رسول الله، وإلا صارت العبادة رد أي مردودة، كما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لا يقبل الله العمل الصالح. والعمل الصالح فسر أي الذي موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسنه يعني أصوبه وأخلصه. فلا بد من العمل أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان مردودا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة الحديث المشهور، قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى رد يعني مردود. وكان يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدعة كما يقول ابن القيم رحمه الله قرينة الشرك، البدعة قرينة الشرك. فما أن الشرك ينقض لا إله إلا الله فالبدعة تنقض محمد رسول الله. فلا بد للمسلم أن يجمع بين هاتين الشهادتين إذ هما ركن واحد. شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله شهادتان هما ركن واحد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ذكر الركن الأول فقال ماذا عليه الصلاة والسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إذن هذه خمسة أركان، فالشهادتان ركن واحد. فلا بد للمسلم أن يعبد الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام، وهو القائل وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا وعيد شديد أكيد، من رغب عن سنتي فليس مني. واعلموا أن البدع وجه فيها حسن ووجه فيها قبيح. البدعة ليست كالفاحشة، ليست كالمنكر، ليست كالزنا. البدعة عبادة وجهها حسن وفيها وجه آخر قبيح، فهي ملتبسة بين الحق والباطل. البدعة ملتبسة بين الحق والباطل. لو رأينا إلى الزنا، لو نظرنا إلى اللواط لوجدناه فاحشة منكر، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولكن البدعة لا، وجهها حسن كأنها عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ووجه آخر قبيح وهو أنه يتعبد الله بما لم يأذن به الله جل وعلا. الله لم يأذن لك أن تفعل هذا. الله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز إنسان أن يتعدى أمر الله عز وجل وأن يعبد الله عز بعبادة لم يأمره بها. لو قام قائم وصلى المغرب خمس ركعات أو الفجر 20 ركعة، أو طاف بالبيت 50 شوطا، أو وقف خارج عرفة، أو توضأ فغسل رأسه بدلا أن يمسح رأسه، أو فعل ما فعل، حتى لو زاد في العبادة فالزيادة في العبادة كالنقص فيها. وإنما أنت عبد لله عز وجل، أمرك الله فاعبده كما أمرك، فاعبد ربك كما أمرك. قال الله فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرت، لا تستقم كما شئت، وإنما فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله عز وجل. وفي صحيح البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس فقال ما باله؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، يعني كنيته أبو إسرائيل بعبرانية معناها أبو عبد الله، نذر لله أن يقف بالشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، نذر هذه الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل ولا يتكلم وليتم صومه. فما أجمل هذا الحديث في هذا الباب، أقره على المشروع وهو الصوم، وأنكر عليه الوقوف بالشمس وعدم كلام للناس. وفي الصحيحين حديث أنس المشهور، وما أجمله في هذا الباب، أن 3 نفر سألوا، جاءوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا فكأنهم تقالوها، أي وجدوها قليلة فقط هذا الذي يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا وأين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مضمون له، ضامن مغفور له، فلذلك اختصر على ما هو عليه، لكن نحن الله أعلم بحالنا. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. هل هؤلاء فعلوا فواحش؟ فعلوا منكرات؟ فعلوا زنا؟ أكلوا الربا؟ لا، إنما أرادوا أن يكثروا من عبادة الله وأن يجتهدوا في طاعة الله. فأحدهم نذر على نفسه أن يصوم ولا يفطر، والآخر أراد أن يقوم الليل أبدا، يقوم لله أبدا لا ينام، والآخر أراد أن يعتزل النساء فلا يتزوج زهدا في الدنيا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سألهم واستفسر منهم، أنتم الذين بلغ عنكم كذا وكذا؟ قالوا نعم. فقام عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا من أشد الوعيد الأكيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا التعبير، من رغب عن سنتي فليس مني، فظاهره أنه ليس من الإسلام، وأقل ما يدل على أنه من الكبائر. من أكبر الكبائر أن يبتدع الإنسان في دين الله عز وجل ويرى نفسه أنه فاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ثم تقصير في خشية الرسول صلى الله عليه وسلم لله وتقواه لله، فإذاك اقتصر على ما هو عليه. كلا، بل كان عليه الصلاة والسلام أخشى الناس على الإطلاق وأتقاهم لله عز وجل على الإطلاق، وعبد الله عز وجل حتى أتاه اليقين، وأقام بأمر الله كما أمره الله عز وجل، فامتثل قوله جل وعلا فاستقم كما أمرت، فاستقام كما أمره الله، ومع ذلك كان يصلي ويرقد ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. فعلى المسلم أن يدرك ذلك، على المسلم أن يدرك ذلك، لا يجتهد في عبادة ما أنزل الله بها من سلطان، لا يكثر من عبادة ما أذن الله بها ولا رسوله، إن فعل ذلك فلا يزداد من الله إلا بعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلذلك حتى تعرف السنة لابد أن تتفقه في الدين وتجتهد وتعرف كيف نعبد رب العالمين. فليس المراد الإنسان أن يأتي بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان يظن نفسه أنه يحسن صنعا. فهؤلاء الرهبانية التي ابتدعها النصارى كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بالجهل والضلال، فما زادهم ذلك من الله إلا بعدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى ليرمي الجمرات أخذ بحصى كأنه حصى الخلف، أي التي ممكن أن تركب على الأصبع وتخذف، فرمى بها وقال إياكم والغلو، فبمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. تأتي بعض الناس عنده حماس، عنده حب لله، عنده بغض للشيطان، فيأتي بالحجارة الكبيرة ويأتي بالشمسيات ويأتي بالعلب الفارغة الماء ويضرب ويلعن ويسب، أتظن هذا أكثر أجر ممن أخذ بحصى صغيرة وقال الله أكبر؟ أيهما أعظم أجرا؟ الذي يتبع السنة أم ذاك المتحمس الذي رمى الغالي والنفيس على تلك الجمرات؟ المسألة مسألة إيش يا أخوان؟ استقامة على أمر الله، استقامة على أمر الله. لو أتيت إلى باب وأخذت مفتاح مخصص له لفتح معك، لو أتيت بمفتاح كبير لن يفتح، لو أتيت بمئة مفتاح لن تستفيد إلا أن تأتي بمفتاح الذي يفتح هذا المخصص. العبادة المشروعة هي المخصصة التي تقربك الله عز وجل. لا بد لنا من أن نتفقه في دين الله عز وجل. لذلك يقول سفيان رحمه الله تعالى: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. يعني غالبا أن الإنسان المبتدع، لو أتيت إلى ناس، إلى قوم في مسجد يبتدعون في بيت من بيوت الله، وقلت لهم اتقوا الله وخذوا بالسنة واتركوا ما أنتم عليه من البدعة، لقاموا عليك وأقاموا الدنيا وما أقعدوها. قالوا: تركت السواحل والدعارة والمنكرات والخمور والخمارات، وجئت إلينا في بيت من بيوت الله تنهانا أن نعبد الله، أنت شر الناس تنهانا أن نعبد الله عز وجل. يا أخي ضاقت عليك الدنيا، اذهب إلى الفساد، إلى المنكر، إلى الربا، إلى الكفار، إلى الصلبان، تأمرنا أن لا نعبد الله عز وجل؟ لا إله إلا الله، إنما أمرناك أن تعبدوا الله. لماذا؟ كيف تعبدون الله؟ على بصيرة، على بصيرة، على سنة. قال رجل عطس وقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زينة ولا لا؟ زينة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من أجل القربات إلى الله الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فهذا الرجل عطس وقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر وكان بجانبه قال: وأنا أصلي على رسول الله. لكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا علمنا؟ إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، ما قال فليقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فلا بد أن نأتي بالعبادة على وجهها الصحيح. لو قام قائم وصلى لله عز وجل وقرأ القرآن في ركوعه وسجوده، أكان محسنا أم مسيئا؟ استغفر الله، يقرأ القرآن مسيء؟ أنتم متأكدين عن أنفسكم يا إخوان؟ قام رجل يصلي فقرأ آية الكرسي في الركوع وقل هو الله ثلاث مرات في السجود، هل هذا بفعل هذا محسن أم مسيء؟ استغفر الله. قراءة القرآن، تدري أن كل الله تعتدوا ثلث القرآن؟ تدري وما تدري؟ استغفر استغفر. هل تعلمون أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله؟ لو قرأ إنسان وهو في الركوع هل كان محسنا في ذلك أم مسيئا؟ خايفين كنكم، محسن ولا مسيء؟ لماذا؟ لأن ليس من السنة قراءة القرآن في الركوع والسجود. النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لا بد أن نعلم ذلك. يعني بعض الناس يأتي إلى إنسان غاضب، غاضب، الغاضب ماذا نقول له؟ السنة ماذا نقول له؟ نقول له استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبعضهم يقول صل على النبي، صل على النبي، بعضهم يقول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا. ما يصلح هذا يا أخي. ليش لا إله إلا الله زينة؟ كيف ما هي زينة؟ ما تدخل الجنة إلا بها كلمة التوحيد. لكن ليس هذه مناسبتها، مناسبتها أن نقولها فيما ما شرع لنا، ما لم يشرع لنا لا نقولها. فعلينا أن نعلم ذلك. لو قام أحد بدل أن يقول في الصلاة الله أكبر قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هل تصح صلاته؟ لا إله إلا الله ما تصح، لا إله إلا الله ما تصح، صلاته باطلة، باطلة. لا لأن لا إله إلا الله فيها سوء، كلا حاشا، لله الله لا إله إلا هو، ولكن ليس هذا موضعها. لا بد أن نعرف، لا بد للمسلم أن يعبد الله على بصيرة. الأمر الثالث والأخير أن نكون على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نكون على السنة وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه عليه الصلاة والسلام قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا المقام يطول، ولكن باختصار أن نعتقد بأن الله هو الإله المعبود بحق، ثانيا أن نعبده، ثالثا وحده لا شريك له، رابعا أن نكفر بكل ما يعبد من دون الله، خامسا أن نتبرأ من المشركين، سادسا أن نكون على سنة رسول رب العالمين، سابعا أن نكون على ما كان عليه سلف الأمة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.